الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا، بالدراسة والتحليل ومع عدد من العلماء والمختصين. وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. يكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لقافلة قريش العائدة من الشام، ردا على قريش التي أخرجت المسلمين من ديارهم وصادرت أموالهم وطاردتهم واضطهدتهم. يفلت أبو سفيان بالقافلة في خطة حكيمة ويستصرخ قريشا لنجدته. تخرج قريش بحوالي 1000 من فرسانها وجندها وصناديدها لفرض سيطرتها وسطوتها، وتصل إلى بدر على مسافة 170 كيلومترا جنوب المدينة، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 314 رجلا ينتظرونهم عند ماء بدر. وتتم المواجهة بين معسكر الكفر ومعسكر الإيمان في يوم الفرقان في رمضان، ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. تاريخ رمضان اليوم هو الفرقان. نحن الآن في السنة الثانية للهجرة، أي في سنة 624 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الثلاثاء 26 من شهر فبراير شباط. الجو يميل إلى البرودة في معظم أيام هذا الشهر، ونحن في بدر إلى الجنوب من المدينة المنورة بنحو من 170 كيلومترا. هناك الآن متغير جديد على الساحة في الجزيرة العربية، وهو ولادة الدولة الإسلامية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، والتي أسماها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأقام فيها دولة الإسلام ويساكنه فيها اليهود. مكة تسكنها قبائل قريش وتشعر بخطورة وضعها. مركزها مهدد بسبب هذه الدولة الناشئة ودينها الذي يدعو إلى التوحيد وينقض وثنية قريش. قريش لا زالت حارسة الكعبة حيث يحج العرب. الجزيرة لا دور هام لها في الحضارات القائمة. أغلب سكانها من البدو الرحل الذين يدينون بالوثنية وعبادة الأصنام. أما شمال الجزيرة فتقوم فيه دولة الغساسنة التي تحكم باسم الدولة الرومانية، والتي تتخذها درعا ضد غارات القبائل العربية، وهي تدين بالنصرانية والوثنية. أما شرقها فتقوم فيه دولة المنادرة التي تحكم باسم الدولة الفارسية، والتي تتخذها درعا ضد غارات القبائل العربية كذلك. اليمن مستعمرة فارسية محكومة بوال من قبل كسرى. ثمة إمارات متفرقة في أطراف الجزيرة كاليمامة وعمان والبحرين، ليس لها وزن خارج حدودها، تتبع الدولة الفارسية. المسلمون المهاجرون إلى الحبشة تحت حماية النجاشي الملك النصراني العادل، وجدوا هناك ملاذا لهم من اضطهاد قريش وعسفها. الإمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية يقودها أقوى أباطرتها هرقل، وهي في صراع منذ سنوات عدة مع الإمبراطورية الفارسية، والكفة تميل الآن لصالح الإمبراطورية الرومانية. الصين لا زالت تحت حكم أسرة تانغ القوية، وتدين بالبوذية والكونفوشية، وهي في وضع أفضل من باقي جيرانها. الهند تمزقها الصراعات الطبقية، مفككة الأوصال، تدين بأديان شتى أبرزها الهندوسية والبوذية. في هذا الوقت جيش الكفر وجيش الإيمان يلتقيان في بدر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، ولتهزم قريش في أول مواجهة عسكرية عامة لها مع المسلمين. والتقى الجمعان، جمع يقودهم محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع زين لهم الشيطان أعمالهم وحرضهم، ثم نكص على عقبيه وتبرأ منهم. محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ثبتتهم الملائكة بأمر الله، وقريش شاقوا الله ورسوله فقتلهم الله، ذلكم هو يوم الفرقان.
من الأسماء التي أطلقت على معركة بدر أنها معركة الفرقان، حيث فرقت بين الحق والباطل، وبينت أن قريش وما هم عليه من دين ومن وثنية هم حزب الباطل.
الله تعالى اختار المكان واختار الزمان أولا في رمضان، بعد أول رمضان نصومه رب العالمين كافأ هذه الأمة المتعبدة لله عز وجل بالصيام. انتصرنا في معركة الأمعاء، إذا سننتصر بعدها على الأعداء في معركة السلاح وقعقعة السلاح. ما دام انتصرنا في معركة الإرادة اختار لها المكان، يعني بدر، سبحان من اختار المكان ليكون، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
معركة بدر الكبرى مجابهة من نوع جديد، هي أول مواجهة عسكرية بين المسلمين وقريش، مجابهة لم تحتمل إلا خيارا واحدا بتحقيقه تستمر عبادة الله في الأرض. معركة بدر الكبرى هي مرحلة جديدة كانت حتمية.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين، وبدأ دعوته في قومه من قريش وفي من حولهم من قبائل العرب، فلما أبوا أن يسلموا وقذف الله نور الإيمان في قلوب أهل المدينة هاجر إلى المدينة المنورة، وكان هذا ضربة قاصمة لقريش، لأن النبي الذي جاء بدين يهدم دينهم هاجر من بلدهم ولم يعد تحت سيطرتهم. ومن هنا بدأ التحرش القرشي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجرت المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام التي كان أهمها بدر الكبرى، ثم أحد، ثم الخندق، ثم ما تلاها من مواقع، انتهت بدخول العرب في دين الله أفواجا. ولولا هذه العلاقة المستمرة بين النبي وقريش أخذا وردا وحربا وسلما لما انتهى الأمر إلى الجزيرة العربية كلها بالإسلام.
فكان في السنة الثانية من الهجرة أول لقاء بين المسلمين والمشركين في معركة بدر الكبرى، ولم يكن هناك تكافؤ بين القوتين، 313 رجلا أمام 1000، ولا تقابل أيضا لا في السلاح ولا في العتاد ولا في غير ذلك، فحقق الله النصر للمؤمنين على المشركين، ولذلك سميت معركة الفرقان.
قبل المدينة كانت حملة قريش على المسلمين عاتية، 13 سنة من التعذيب والأذى والاضطهاد، ثم أتى رمضان بدر الكبرى وانقلب المستضعفون منصورين غالبين، وحين سنحت الفرصة لرد الأذى بمثله رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
الحكمة البارزة من صمت المسلمين على أذى قريش وعدم رد أذاهم بمثله هو صبر الطبيب على المريض، فالطبيب لا يريد أذى المريض ولا يريد إيلامه، وإنما يريد شفاءه، وربما يكون في الألم المستعجل دفعا لضرر أكبر.
شنت قريش حملة عاتية على المسلمين في مكة قبل الهجرة، قتلا وتعذيبا وإيذاء، فقتلت عمار وسمية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن رد الأذى بمثله، وكان شعاره دائما في هذه المرحلة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وكان جهاده بالكلمة استجابة لقوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. ذلك أن الإسلام هو دين هداية ودين رحمة، لا دين قتل للناس وإيذاء لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف هذه الرسالة وهدفي والهدف من إرسال هذا الرسول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
وحكمة أخرى نستطيع أن نقف عليها حقيقة هي أن الله عز وجل يريد للنفوس المؤمنة أن ترتفع بقاماتها إلى ذلك المستوى الرائع الذي يستطيع حمل الرسالة وأداء الأمانة بالصبر والابتلاء على الأذى وحسن تقديم الدعوة إلى الناس. وهناك حكمة أخرى أيضا نستطيع أن نستشفها من خلال قراءة الحدث، أن المسلمين يودون الحصول على أكبر عدد من العقلاء وأصحاب الرأي الذين يكونون إلى صفهم.
في المعارك الحاسمة وفي المواقف الفاصلة ينظر الجنود للقائد يوجههم ويعطيهم أوامره. في بدر لم يكن هناك متسع للخطأ، رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الموحى له المتصل دوما بالسماء عندما أصدر أوامره سأله الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، سأله وناقشه وقال رأيه.
لقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب بنائه لقلوب الصحابة وإيمانهم بنى عقول، هذه العقول لها دور كبير في بناء الدولة الإسلامية والحضارة الإسلامية. وفي معركة بدر نموذج من تلك النماذج التي كان النبي القائد يعطي للصحابة دور في التفكير وفي الإبداع.
في غزوة بدر صورة من صور تطبيق مبدأ الشورى، أيضا استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وبالذات الأنصار الذين عاقدوه وبايعوه صلى الله عليه وسلم أن ينصروه إن دوهمت المدينة. الآن نحن خارج المدينة، فلا بد من استشارة أصحاب الشأن، فأشير علي أيها الناس، فكأنه بيعني الأنصار، فطن الأنصار، كأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال بلى نعم أعنيكم. قالوا امضي يا رسول الله لما أمرك الله، والله لا نقول ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم أو معكم مقاتلون. فتهلل وجه النبي وانشرح صدره. إذن كان هذا الشورى المبدأ الأول. الموقف الثاني الذي استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أيضا رضي الله عنهم في موضوع الموقع الذي نزل فيه الحباب بن المنذر، يقول له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله؟ إذن ما في اجتهاد، أم هو الرأي والحرب والمكيدة والمشورة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال ليس هذا بمنزل، ولكن أرى أن نتقدم نحن الماء ثم نغور الآبار والقلوب فنشرب ويحرمونهم من الشرب. ونزل النبي الكريم أعظم عقل وأعظم فهم مع هذا ينزل لرأي أصحابه.
في بدر الكبرى أعد الحبيب صلى الله عليه وسلم العدة واستشار صحبه ووضع الخطة وبادر بأخذ موقع معسكره، ثم انطلق داعيا ربه يناجيه ويستجديه يتضرع إليه ويستغيثه مادا يديه الكريمتين إلى السماء هاتفا مناديا ملحا أن يستجيب له.
النبي العظيم أخذ بالأسباب على أقصى ما يستطيع، مثلا استشار الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخذا بالأسباب، وعمل بمشورتهم، أعد الصفوف للقتال، ولأول مرة تفاجأ جزيرة العرب بالقتال صفوفا. كل هذا من الأخذ بالأسباب، فلان ميمنة وفلان ميسرة، رفع الروح المعنوية، كل هذا أخذ بالأسباب. أما التوكل فقد لجأ بعد ما عمل جهده البشري، دائما يظل جهدنا البشري يعتريه النقص، فالله تعالى يكمل ضعفنا وعجزنا ونقصنا، والنصر من عنده والكمال من عنده. إذن يا رب هذا جهدنا جهد العبد الضعيف، لكن أنت ذو القوة التي لا تحد والمدد الذي لا ينتهي وهو بلا حد، فيا ربنا أكمل نقصنا وضعفنا لجأ إلى ربه تعالى بالدعاء حتى سقط عن كتفه الرداء ويعيد الصديق الرداء ويقول له إن ربك منجز ما وعدك يا رسول الله، يعني هون عليك بعض مناشدتك ربك. بهالطريقة رأينا كيف كان النبي الكريم يجمع ما بين الأخذ بالأسباب على أقصى درجة مستطاعة والتوكل على الله. الجوارح تعمل والجوانح تتوكل.
لأصحاب بدر منزلة عالية أنزلهم إياها ربهم في الدنيا والآخرة، منزلة تفردوا بها عن غيرهم، أولئك الذين أذهب الله عنهم رجز الشيطان وربط على قلوبهم وثبت أقدامهم.
أول من نصر الإسلام بروحه وفداه بنفسه هم أهل بدر، الذين سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موقفهم من الحرب، فقال له الأنصار: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولن نقول لك كما قالت اليهود لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، وإنما نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. هؤلاء القوم يستحقون منزلة خاصة في الإسلام، واستحقوا من ربهم هذه المنزلة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما يدريك، يقول لعمر بن الخطاب: ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، جزاء على تقديمهم أنفسهم فداء لهذا الدين في وقت كانوا فيه قلة قليلة، وكان المشركون كثرة كثيرة، كانوا بلا سلاح، وكان المشركون بعدة وعتاد كبيرين، فقدموا أنفسهم فداء لله ولرسوله ولدينه، فاستحقوا مكانة لم يستحقها بعدهم أحد.
النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أن الله يقول افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، السؤال: هل بدر من واحد من أهل بدر مشكلة في الإسلام؟ هل أهل بدر اتخذوا هذه المقولة من النبي عليه الصلاة والسلام حجة في أن يفعلوا المعاصي، أن يفعلوا الموبقات؟ كلا والله، لقد كانوا على مقدار المسؤولية التي جعلها على عواتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل بدر إلى يومنا الحاضر نلتمس منهم البركات، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته.
الجهاد في سبيل الله هو سبيل لإرضاء الله، والمؤمن الحق إن لم يجاهد فلا بد أن حدث نفسه بالجهاد. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نفوز فندخل الجنة ونزحزح عن النار. رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا الجهاد كله.
الجهاد ذروة سنام الإسلام، هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد أنواع، منه الجهاد بالقوة العسكرية وهو نفسه على ضربين: جهاد دفع العدو إذا دهم ديار الإسلام، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة، لا يجوز أن يتخلف عنه أحد حتى يندحر العدو وتعود أرض الإسلام خالصة للمسلمين، وجهاد نشر الدعوة الذي هدفه تمكين المسلمين من أن يبلغوا رسالة الله إلى أهل الأرض ممن لم تبلغهم، وهذا يسمى عند الفقهاء جهاد الطلب. لكن هناك جهاد النفس بكفها عن المعاصي، وجهاد النفس بحملها على العلم، وهناك الجهاد بالمال.
ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأنفسكم، وهو القتال، وأموالكم، وهو الإعداد المادي الذي تتطلبه المعارك. فدائما الحروب تتطلب إنفاق المالي والاقتصاد يكون قوي من أجل مؤازرة هؤلاء المقاتلين. ثم جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، وهي الحرب الإعلامية ودراسة موقع الحرب ووضع استراتيجية لتقسيم الجيش وكيفية مقابلة العدو.
جيوش المسلمين المجاهدة تحكمها قيم وأخلاقيات، والقتال في سبيل الله إنما وسيلة تحكمها أيضا ضوابط وغايات. العادل عز وجل في حكمته البالغة إنما فرض الجهاد لتحقيق ما يقتضيه عدله وتمليه رحمته.
ينبغي أن ندرك إدراكا تاما أن الجهاد في الإسلام هو من أجل دفع العدوان، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والجهاد هو أسلوب من التوصل إلى فرض السلم الوطيد والقوي الأركان والذي يحترمه الطرفان المتحاربان. فلذلك هذا الجهاد الذي شرعه الله يمثل أرقى أنواع الفضيلة والحفاظ على قيم الإنسان. فلا يجوز التمثيل بالعدو، ولا يجوز الاعتداء على النساء والأطفال أو من يسمون بالمدنيين، ولا على الفلاحين، ولا على الرهبان، ولا على كل من يكون في غير خط المواجهة.
في رمضان بدر الكبرى انتصر المسلمون بعد أن كانوا أذلة. في رمضان بدر الكبرى صبر المسلمون واتقوا، فأتاهم مدد من ملائكة منزلين ومسومين. في رمضان بدر الكبرى اطمأنت قلوب المؤمنين، وانقلب الكافرون مكبوتين خائبين. رمضان بدر الكبرى في قلب كل مؤمن محب لمحمد بشرى وفرقان.
أهل بدر لخص النبي عليه الصلاة والسلام دورهم في حياة المسلمين عندما ناجى ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد في الأرض. إذن أهل بدر هم الذين قام عليهم الإسلام، هم الذين أسسوا للإسلام، هم الذين خاضوا أول حرب في الإسلام، هم الذين وسعوا مداخل المسلمين وضيقوا مخارج الكافرين، هم الذين كانوا حجر عثرة أمام امتداد المشركين. لأن أهل بدر لو غلبوا في ذلك اليوم لاجتاح كفار قريش الجزيرة العربية كاملة.
مشاهدينا الكرام، عشنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، نتعلم من أسباب النصر، ونفخر بأهل بدر الذين بشروا بأنهم لا يضرهم ما أحدثوا بعدها. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.